أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني التخطيط. كان الكلام في الفصل الرابع حول إدارة العمليات. قلنا إن العمليات الإدارية سندرس فيها 5 نقاط. النقطة الأولى الهيكل العام للشركة والمؤسسة الإدارية، وقد بحثناها في الدرس السابق. النقطة الثانية التخطيط. النقطة الثالثة التحكم بالإنتاج. النقطة الرابعة التأكد من الجودة النوعية. النقطة الخامسة السعي إلى التطوير المتواصل. نشرع اليوم إن شاء الله ابتداء من النقطة الثانية التخطيط. لو سألك سائلون ماذا خططت لسنتك الدراسية القادمة، وماذا خططت لمستقبل حياتك، وما هي خطتك المقبلة لمؤسستك أو مدرستك، هذا السؤال قطعا سيدعوك إلى التفكير، إنه سؤال محوري و أساسي. ومن هنا قالوا إن الخطط على 3 أقسام. القسم الأول الخطة الاستراتيجية، وهي الخطة التي توضع لمدة 4 أو 5 سنوات، فعادة ما تعبر الحكومات عن الخطة الخمسية، ساعات تقول الخطة العشرية أو الخطة العشرينية. والمراد بالخطة الاستراتيجية هي الخطة على أعلى مستوى، أي الخطط التي تتضمن الأهداف الرئيسية. فمثلا إذا أسست مدرسة فما هي خطتك الاستراتيجية؟ تقول أريد أن أخرج مجتهدين. ما هي خطتك الاستراتيجية؟ تقول أريد أن أخرج خطباء. ما هي خطتك الاستراتيجية؟ أريد أن أخرج قادة. ما هي خطتك الاستراتيجية؟ أريد أن أخرج باحثين وكتاب. بالتالي تتحدد الخطة الاستراتيجية ومدتها وفقا للهدف الرئيسي. اجتهاد 20-30 سنة تحتاج، خطباء 5 سنوات، كتاب 5 سنوات، قادة 15 سنوات. إذن الخطة الاستراتيجية هي الخطة التي تتضمن الوقت والوسائل التي تحقق الهدف الرئيسي للمؤسسة الإدارية. ثاني الخطة التكتيكية، وهي الخطة المرحلية، وعادة خلال 2 سنة. يعني صحيح نحن خطتنا الاستراتيجية هي الاجتهاد، أول 2 سنة ماذا نعطي الطالب من مقدمات لكي يتأهل للابتهام. أول سنتين ماذا نعطي الطالب من مقدمات حتى يتأهل للخطابة أو الكتابة؟ القسم الثالث الخطة التشغيلية، وعادة تكون سنة واحدة، يعني حتى يشتغل المشروع ويعمل. ما هي الخطة خلال سنة واحدة؟ أول سنة نأتي بمدرب يدربهم على فنون الكتابة، أول سنة نأتي بخطيب ومتحدث يدربهم على فنون الخطابة، أول سنة نأتي بفقيه يعطيهم المصادر الأساسية وطريقة التعامل مع الكتب الفقهية لكي يصبحوا فقهاء. بعد سنتين أو خط خلال سنتين نؤسس مجلة لكي يكتبوا فيها، نؤسس رابطة للخطباء لكي يتداولوا شؤونهم، رابطة للمبلغين، نؤسس مجمع للأساتذة والفقهاء. إذا بصير إداري هذا المثال اللي ذكرناه من واقع الحوزة، وإلا أي مؤسسة، والله مؤسسة إعلامية، ما هو غرضك الأساسي؟ إنتاج أفلام ومسلسلات سينمائية وتلفزيونية. خلال كم؟ 15 سنوات. ما هي خطتك التشغيلية أول سنة؟ ما هي خطتك التكتيكية خلال سنتين؟ وهكذا. الإنسان القوي هو الذي يصنع الحدث. وجعلني مباركا أينما كنت. إذا يحل في أي بلد مخ مبرمج بنحو التخطيط، ومشروعان إذا تحققا على أرض الواقع في كل مكان نجح ذلك المكان وتطور بنحو القفزة أو الطفرة الاجتماعية، وهما مركز للتخطيط الاستراتيجي ومركز لصناعة الكوادر النوعية. مركز التخطيط الاستراتيجي وظيفته التخطيط وتنظيم الأفكار والمشاريع العملية، ومركز الكوادر وظيفته تأهيل النخبة التي تقوم بتنفيذ المشروع. فلو ذهب الأفارقة إلى أفريقيا والبحارنة إلى البحرين والسوريون إلى سوريا وغير ذلك، ولم يتحركوا في تبليغهم تحركا عفويا ارتجاليا على البركة باصطلاحنا، بل كانت الخطة موجودة وعندهم عقول قادرة على التخطيط، فعقول التخطيط في يد وكوادر النخبة في يد أخرى، فإن هذا المجتمع سيتطور وسيتقدم، لأن حركة النخبة ضمن حركة الأمة سيشكل أمة حزب الله، وسيسير هذا المجتمع إلى بر الأمان. وأما إذا كل واحد درس وبعدين ما يندرى، يمكن حد يدرس إلا درسه ويقول أدينا تكليفنا الشرعي، فإن هذا ربما يسود أقل القليل. خب بعد يا أخي ذكرنا هاي 3 خطط نحتاجها في كل المشاريع. في خطط أخرى يقولون الخطط التجارية، الخطط التجارية شكل من أشكال الخطط الاستراتيجية، لكن مع التأكيد على النواحي المالية. يعني أنت لكي تمول مشاريعك تحتاج إلى بناء عمارات تأجرها وتدخل لك أموال، بناء مشاريع تدر عليك الأموال. ما هي خططك الاقتصادية؟ بناء فنادق، شركة استيراد وتصدير إلى آخره، هذه يقال لها خطط اقتصادية. وبالتالي لا بد من بحث عناصر الخطة. إلى هنا أولا أخذنا أنواع الخطط: خطة استراتيجية، خطة تكتيكية، خطة تشغيلية. ثاني، الخطط الاقتصادية هي خطط استراتيجية مالية. الثالث، عناصر الخطة. إذا أردت ترسم خطة، طبعا هذا بحث خاص الآن، إذا تريد تخطيط استراتيجي هي يحتاج إلى دورة خاصة، تخصص خاص. لذلك شوف عند دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي أو في المحاسبة مطلوب، محاسبة يجرد حسابات الشركات، هذا مهم. الضبط الاقتصادي والضبط الفكري للخطط يحتاج إلى باحث استراتيجي. عناصر الخطة، أبسط خطة تحتاج إلى عناصر أربعة. العنصر الأول الأنشطة، العنصر الثاني المسؤوليات، العنصر الثالث الموارد، العنصر الرابع الوقت المحدد. ونضرب مثالا، خلنا نغير الحوزة نضرب مثال الكشافة أو روضة للأطفال. تريد ترسم لهم خطة حتى يصير شيء عملي. أولا الأنشطة، ما هي الأنشطة التي تريد أن تقوم بها؟ دروس في المعارف، دروس في المهارات، رحلات ترفيهية، تنمية القدرات القيادية. تبين هذه الأنشطة تكتبها. طبعا بعض الخطط معقدة تحتاج إلى كتابة، بعض الخطط بسيطة يحتاج تكتبها في سطر واحد، بعض الخطط تحتاج أن تحفرها في مخك الشريف. ما يحتاج بس لا ينحفر المخ بعد، مشكلة. الثاني التحكم بالإنتاج، هذا في الشركات، وهنا التحكم بالعملية الإدارية. أنت كيف تستطيع أن تهيمن وتسيطر على هذه الأنشطة المختلفة من دروس ودورات ورحلات؟ لذلك لكي تتحكم تحتاج إلى أربعة أمور. الأمر الأول احتياجات العميل، هذا الولد اللي راح الدرس ماذا يحتاج، وهذا المدرس الذي يدرس ماذا يحتاج، أنت في الرحلة ماذا تحتاج، في الدورة ماذا تحتاج، ترسم الاحتياجات. الثاني الإنتاجية، مفتاح التحكم بعملية الإنتاج هو التأكد من حصول إنتاجية. يعني هذا لين الأولاد درستهم ما درستهم نفس الشيء، ذهبت برحلة ما ذهبت برحلة نفس الشيء، ممكن بالعكس صير بينهم مشاكل، فلا فائدة من رسم هذا البرنامج. لابد أن تتحكم في الإنتاج، فعل أنت يكون عندك شيء موجه. مثلا أنت تأتي تودي رحلة مكان في جبال، في زراعة، اتعلم القيادة، اتعلم تسلق الجبال، اتعلم الزراعة، تعلم كيف يقود مجموعة، كيف ينقاد ضمن مجموعة، تتنمى المهارات عنده. فالتحكم بالإنتاج بيدك، أحيانا تصرف أموال من دون نتيجة، لكن أحيانا تحضر إلى الدورة، اتعلم آداب المفيد والمستفيد، كيفية احترام الأستاذ، اتعلم الأستاذ كيف ينمي طاقات الولد والتلميذ وينمي مهاراته. إذن الإنتاجية مهمة. الثالث الاحتفاظ بالمخزون. هذا في الشركات يكون عندك ماذا؟ يكون عندك مخزن تحتفظ فيه بالكتب، تحتفظ فيه بالأدوات. يقولون في الاحتفاظ بالمخزون قدر الإمكان لا تملأ المخزن، هذا خسارة. كلما استطعت أن تحتفظ، أن لا تحتفظ في المخزن بأشياء، فهذا أفضل، لأنه مع مرور الزمن تتلف الأشياء عند تخزينها. مثال المدرسة والكشافة، الاحتفاظ بالمخزون الاحتفاظ بالتجارب السابقة، الصور الموجودة، صور الفيديو واستثمارها في إنتاج أفلام ترغب وتشوق الطلبة للالتحاق بهذا المشروع المبارك. النقطة الرابعة، هل نصنع أم نشتري؟ أحيانا كتاب جاهز وأحيانا إحنا نطبعه، أيهما أفضل؟ التكلفة. فلا توجد موضوعية للصناعة والشراء. القرار المهم في الكثير من عمليات الإنتاج هو ماذا؟ هو المصلحة. ما هي مصلحة المؤسسة؟ الرابع، إلى هنا هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة أنهينا بها الأمر الثاني، صحيح؟ التحكم بالإنتاج. إحنا الآن أول نقطة من الفصل الرابع الهيكل العام أخذناه في الدرس السابق، ثم أخذنا التخطيط، النقطة الثانية، ثم أخذنا التحكم بالإنتاج. بعدين التحكم بالإنتاج فيه ثلاثة أمور، فيه أربعة أمور. هذا التحكم بالإنتاج رقم ثلاثة، فيه أولا احتياجات العميل، ثانيا الإنتاجية، ثالثا الاحتفاظ بالمخزون، رابعا هل نصنع أو نشتري. إذا انتهينا من النقطة الرابعة نأتي إلى النقطة الخامسة، التأكد من الجودة النوعية. هذا طبعا يخص الشركات والإنتاج، ولكن نحاول نجيب أمثلة على المدارس والعمل الرسالي. ثلاثة أمور، توجد ثلاثة أساليب للتحقق من الجودة النوعية في المنتوجات. الأول دوائر الجودة النوعية، الثاني إدارة الجودة النوعية، الثالث معيار الجودة النوعية. النقطة الأولى دوائر الجودة النوعية، يقصد بدوائر مصطلح، يقصد بمصطلح دائرة الجودة النوعية مجموعة العمال المسؤولة عن عملية الإنتاج. يعني الآن أنت تريد رحلة نوعية، تود الطلبة رحلة ما ينسونها طول عمرهم. أول عنصر دائرة الجودة النوعية، يعني فريق عمل منتظم وقوي. هذا فريق العمل إذا رتب رحلة جيدة قربها مرة لن تنساها بالمرة. ما ينسونها الطلاب. النقطة الثانية، معيار الجودة النوعية. طبعا هناك معايير، هذا في الصناعة يسمونه ستاندارد يو ان. الآن تجد كثير من المأكولات والأطعمة عليها علامة الستاندارد. شوف هذا علامة الستاندارد، يعني علامة الجودة يو ان خلون عليه. فهذا في الشركات انه انت مثالنا الان في الامور الفكرية والعلمية، اذا انت تنتج مجلة تكون هذه المجلة محكمة. يعني كيف محكمة؟ هناك مركز علمي، مؤسسة في كل دولة تقدم اعداد مجلاتك ويعطونك معايير، فإذا رأوا أن هذه المجلة كتاباتها وفقا لهذه المعايير قالوا هذه مجلة محكمة، يعني محكمة علميا. يعني ماذا محكمة علميا؟ يعني لها اعتبار علمي. والمجلات العامة لا تحكم. إذا تقول مجلة إسلامية ثقافية شاملة ما يعطونك علامة الجودة. إذا مجلة متخصصة تقول هذه مجلة متخصصة في الفقه، هذه متخصصة في الأصول، هذه متخصصة في الفكر الإسلامي وفق ضوابط، تكون محكمة. طبعا هذه لها فائدة. من فوائدها إذا درستون دكتورة، الله يبلغنا وياكم، دكتورة في إيران، لن تستطيع أن تناقش أطروحتك في الدكتوراه إلا إذا كتبت مقالا خاصا حول نفس موضوع رسالتك ونشرت في مجلة محكمة. ولذلك إذا تحضر جلسة الدفاع عن رسالة الدكتوراه، أطروحة الدكتوراه، يقول مدير الجلسة هل عنده مقال في نفس موضوع بحثه ونشر في مجلة علمية؟ أين الرسالة؟ رسالة المجلة. تكتب المجلة فلان قدم هذا المقال وقبلناه وهو موافق للأصول العلمية وننشره في العدد كذا. إذا ما يجيب ما ينقبل، يعني انت غير مؤهل الى المناقشة. اول ثبت ان انت باحث وكاتب معتبر من خلال المجلة المحكمة. هذا معيار الجودة. ثالث، ادارة الجودة الشاملة. هناك شعار تتبناه معظم الشركات وهو صحيح 100% ومن أول مرة. هذه الشركات التي دائما تتحرى الجودة في منتجاتها بصورة متقنة. وهي الشركات التي تسعى إلى جذب الكاستمر، يعني كسب الزبون. احنا مو بحثنا في التجارة، لكن اسمحوا لنا ندخل شوي. هناك مبدأ في بعض المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية يقول الحق دائما مع المشتري. فمثلا لو ذهبت إلى محل لبيع الثياب واشتريت ثوبا وخرجت ومزقت هذا الثوب أو عملت به عيبة وأرجعته إلى الشركة أو محل البيع، فإنه سيقول لك I am sorry، أنا أعتذر، ويعطيك ثوبا مكانه حتى لو كان يعلم ويخطأ أنك كاذب ومخادع. لأنك ستكذب مرة واحدة ولن تستطيع أن تكرر الكذب مرة أخرى. ولكن سيكسبك ولن ينفرك ولن يجعلك وسيلة لتنفير الآخرين، بخلاف بعض الشركات أنت كذاب ومحتال ومخادع ودجال والكاميرا التقطت وكذا وكذا، ويعمل قضية وفوضى والناس بعدين ما تدخل هذا الدكان وما تدخل هذا المحل. بالتالي اللي عنده لباقة في المعاملة حتى لو يعرف ان هذا يعرف هذا بذيء لسان او هذا لا يزن كلامه لا يشغل نفسه به، يخلص المعاملة معه بالحسنى فإنه لن يتكرر دائما. واضح إن شاء الله؟ خب، إدارة الجودة الشاملة، فهذا يحتاج النقطة، انتهينا من النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة، السعي إلى التطوير المتواصل. الإداري الناجح هو الذي لا يكتفي بالموجود أبدا، دائما في حالة تطور، مخه ينتج يبتكر، لأن لحظة الاكتفاء بالموجود هي بداية الانحدار. دائما تطور، ولكي تتطور وتسعى إلى التطوير المتواصل نذكر لك أربع نقاط تعين على التطوير. دائما تجد كبار السن لا ما يحتاج هذا زين ما يحتاج، ويبقى على دكانه، وهذا اللي فتح بجواره أجنبي صار عنده سوبر ماركت، وهذا الحجي لحين يبيع بصل وطماطم. فما هي الأمور التي تؤدي إلى التطوير الدائم والتنمية المستدامة؟ أربعة أمور. الأول دراسة العمل، لابد أن تدرس العمل، ولدراسة العمل تحتاج إلى عدة أمور. أولا أسلوب الدراسة، ما هو أسلوب الدراسة؟ يختلف باختلاف العمل، هذا عمل تجاري أو عمل علمي أو عمل ثقافي أو عمل اجتماعي. ثانيا مقياس العمل، ما هو المقياس الذي ينبغي أن نراقب به العمل ونوقت به العمل؟ يعني ما هي معايير العمل؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول دراسة العمل. الأمر الثاني قياس التحسن، لابد أن يلاحظ المدير بين فترة وفترة هل حصل تحسن في الإنتاج أو لا، هل تطورنا نحو الأحسن أو نحو الأسوأ. هذا مهم جدا. أنا وجدت بعض المدراء أحدثوا تغييرات ولما يجي يفتخر، لكن أنا أسأل الخبراء فلان قال فلان يصرف زايد ما في شيء، بس خسارة فلوس، خسارة في الميزانية. ليس العبرة باستحداث شيء، العبرة بقياس مستوى الأداء والتحسن. الثالث إعادة هندسة العملية التجارية. يا أخي إعادة التموضع، الإنسان من يصطدم بأشياء يعيد التموضع، يعيد دراسة أموره، يواصل المشروع كل خسارة، لابد أن ماذا؟ أن يقف هنا ويعيد هندسة المشروع. النقطة الرابعة والأخيرة إدارة التغيير، هذا يحتاج إلى دورة خاصة. التغيير يحتاج إلى إدارة، أنواع التغيير، في تغيير ثوري، بتغير دولة، أحيانا بتغير إدارة، أحيانا بتغير مؤسسة، أحيانا بتغير فرع، أحيانا بتغير موظف. هذا التغيير ينبغي أن يكون تدريجيا، لا أن يكون دفعيا. نعم أحيانا مثل الثورات وغيرها تغيير دفعي. هذا تمام الكلام في الفاصل الرابع، إدارة العمليات. الخلاصة 6 نقاط أخذنا. الأول، لكي تكون مديرا فعالا يجب أن تعمل على أن يكون للشركة التي تديرها هيكل وظيفي عام. ثاني، الأساليب الحديثة في الإدارة تدعو إلى التأكيد على هيكلية الشركة بإلغاء الطبقات البينية وإلغاء المركزية وإنشاء مراكز حسابات التكلفة والربح. الثالث، على المدراء أن يكون لهم خطة للعمل. الرابع، لكي تتحكم في عملية الإنتاج لا بد أن تربط بين الأمور المختلفة في الإدارة. الخامس، الأنظمة الفعالة في التأثير على الجودة النوعية ضرورية جدا. السادس والأخير، على المدراء أن يهدفوا دائما إلى تحسين عملياتهم والرغبة في التطوير الدائم والمستدام. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، إدارة العمليات الإدارية. الفصل الخامس، إدارة المال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. ولا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفصل الخامس، إدارة المال، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.